بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا اليوم المبارك وهذه ليلة المباركة، يوم الاثنين، ليلة 21 من شهر ربيع الأول من عام 1430 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، أحييكم أيها الأخوة المباركون بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحيي شيخنا الذي تفضل وتكرم علينا بهذه المحاضرة وبالموافقة على إقامتها في هذا المسجد، فله منا جزيل الشكر وكريم العرفان. فنترككم مع محاضرة للشيخ خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي بعنوان بصائر في الفتن، ونترككم مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، الحياة مليئة بحقول ألغام، وكل الناس سيعبرون هذه الحقول. حينما نظرت إلى هذه الأصناف التي مرت فوق حقل الألغام، وجدتهم على أصناف أربعة. الأول مضى فتعثر بلغم، فانفجر به فتناثرت أشلاؤه فسقط صريعا. والثاني انفجر فيه لغم لكنه أصيب ولم يمت، كأن يصاب بعاهة مستديمة أو تقطع رجله أو يده، المهم أنه تضرر من انفجار هذا اللغم. أما الثالث فكان يمتلك خارطة تتحدث عن أماكن هذه الألغام، فكان يمشي بكل براعة يقفز فوق هذه الألغام دون أن يصاب بسوء، حتى تجاوز هذا الحقل المليء بالألغام. أما الرابع فكان يمتلك الخارطة نفسها، إلا أنه في الوقت نفسه يمتلك تلك الورقة التي تخبره كيف يقوم بفك هذه الألغام وبإبطال مفعولها، حتى إذا ما فعل ذلك سار الناس من خلفه وهم يشعرون باطمئنان لا ينتظرون انفجار لغم. هذا هو واقع الناس في مسيرتهم الحياتية. هذه الألغام هي الفتن. قد تكون شبهات، قد تكون شهوات، وعنوانها الرئيس هي ابتلاء وامتحان واختبار. وحينما ننظر إلى كلمة الفتنة نجدها أنها قد ذكرت في كتاب الله جل وعز 60 مرة، وحينما تفتش عن معناها تجد أنها أتت في أكثر من 20 معنى لكلمة الفتنة. أتت بمعنى الشرك، الكفر، القتل، العذاب، الخلاص، معاني متعددة في كتاب الله جل وعز، إلا أنها تلتقي بمعنى الابتلاء والاختبار والامتحان. ولذا يقول الحافظ ابن حجر: أصل الفتنة الاختبار. وهنا لا بد أن ندرك أيها الأحبة أن الله جل وعز حينما خلقنا خلقنا ليبتلينا ولينظر من هو أحسننا عملا، هذا واقع الحياة. فكان لابد وأنت تدرك هذا المعنى بجلاء ووضوح أن تمضي في حياتك وأنت تدرك أن هناك شهوات وشبهات وفتن قد تكون في المال والأولاد والأهل، قد تكون الفتن العامة التي تؤدي إلى هرج ومرج. نحتاج أن نكون كحال الاثنين الأخيرين اللذين كانا يمتلكان الخارطة. لكن النوعية الرائعة التي نفتش عنها هو الذي يستطيع في الوقت نفسه أن يفك وأن يبطل مفعول هذه الألغام، إنه العالم. العالم الذي إذا مضيت خلفه تشعر باطمئنان وراحة، وهو يحدثك ويقدم لك الجواب الناجع الصحيح حيال الفتن التي تراها وتشاهدها. تعالوا لننظر إلى هذه الخارطة التي امتلكها هذان الاثنان، ماذا نجد في داخلها؟ وجدنا أن هناك بصائر لا بد أن تتحقق، وصفات لا بد أن تكون موجودة إذا أردت أن تمشي بكل اطمئنان في هذه الدنيا. بصيرة العلم تحتاجها أخي الحبيب وأنت تمضي في هذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث حديثاً واضحاً بيناً عن أهمية العلم في تعاملك مع الفتن التي ستطرق بابك لا محالة. الفتن أيها الأحبة ومسائل الشهوات والشبهات لا تظن أنها ستقتحم أسوار بيتك باختيارك، كلا، بدأنا نراها تأتي من السماء عبر الفضائيات وعبر الإعلام، نراها تأتي إلينا دون اختيار منا. لا يتطلب الأمر منك أن تفتح باباً أو أن توصد باباً، طالما أن الأمر كذلك كيف تتصدى لها؟ الوسيلة الأولى هو العلم. ولذا تحدث النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. هنا الحل، أنتم سترون اختلافا كثيرا، كيف النجاة؟ عليكم بسنتي. وقبل ذلك نجد أن الله جل وعز قد قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الحل، لا بد أن ترتبط بالعلم، لأنك تستطيع أن تواجه من خلاله الفتن والشبهات والشهوات، وتستطيع أن تميز أيضا. ولذا من الذين ينجون في الغالب؟ هم هؤلاء الذين يمتلكون حظا وافرا من العلم. يقول علي بن المديني رحمه الله، ومن هو في إمامته وجلالة قدره، يقول: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. من الذي ثبت في مثل هذه المواقف العصيبة؟ هم العلماء أمام هذه الفتن المتلاحقة. الصديق رضي الله عنه حينما ارتد من ارتد من قبائل العرب وأعلنها واضحة جلية إنه السيف القتال، نجد أن عددا كبيرا من الصحابة ترددوا وتلكأوا. كيف يقاتلون هؤلاء؟ إنهم ما زالوا يصلون يصومون وما زال الحج مستقرا في قلوبهم، ومع ذلك نجد أن الصديق بالرغم أنه عرف بأنه ذاك الرجل الأسيف، تلك المواقف الهادئة التي كان يتخذها، ها هو يعلن عن حالة حرب ومفاصلة مع المرتدين. عمر الفاروق،
عمر الذي ما فتئ في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، حينما تراه مشاركا في حدث قد جرى تراه يعلن صباح مساء دعني أضرب عنقه يا رسول الله، ومع ذلك تردد في هذا الموقف. فالصديق حينما ثبت بذاك الموقف ثبتت معه الأمة برمتها. قل مثل ذلك عن الإمام أحمد حينما وقف ذلك الموقف من دعاة المعتزلة، حينما وقف الصمصام على رؤوس الخلق والعلماء يدعونهم لأن يقولوا بأن القرآن مخلوق، وقف أحمد كالأسد الهزبر رافضا هذه الدعوة، فثبتت الأمة من بعده. ما الذي جعلهم كذلك؟ هو العلم. ولذا يقول الإمام ابن تيمية له كلام جميل حينما قال: إذا بعد عن الناس نور النبوة غرقوا في ظلمة الفتن. وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن أشراط الساعة وذكر أن يرفع العلم ويظهر الجهل. فمسألة العلم أيها الأحبة مسألة مهمة للغاية. إذا أردت أن تنطلق دون أن تنفجر فيك تلك الألغام أن تحظى بهذا العلم. وأعظم العلم أخي الحبيب حينما تأخذه وأنت في حال الراحة والدعة والسكينة، لا كما نراه في واقع كثير من الناس. إذا وقعت الفتن وهاجت وماجت بدأوا يتراكضون ليبحثوا ويفتشوا. ولذا من أجمل الأوقات التي تتحصل فيها على العلم وأن تنال حظا وافرا من في حال الرخاء، وهذا الذي تراه في واقعك حينما تجد شيئا من الاستقرار فهي فرصة أن تتعلم وأن تتحصل على علم وافر، تستطيع أن تقف أمام الفتن التي قد تأتي وتطرق بابك في أي وقت. ويدخل في هذا الالتفات والالتفاف حول العلماء الربانيين، لأن البعض من الناس يقول إنه لا يتسنى لي أن أتحصل على العلم الذي يؤدي بي إلى أن أتخذ المواقف الصحيحة حيال الشهوات والشبهات والفتن التي تعترضني بين فترة وأخرى. وهنا تجد حلاً ناجعاً وهو أن تلتف حول العلماء الربانيين. قال جل وعز: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انظر إلى هذه الآية العظيمة. إذا نزلت النازلة تذهب إلى العلماء فهم الذين يقدمون لك الحل الناجع بعلمهم الرشيد وبرؤيتهم الثاقبة وبآرائهم السديدة. لكن السؤال الملح الذي يجب أن نقف معه: من هو هذا العالم الذي نقف عند كلماته وعباراته، عند آرائه ورؤاه، عند فتواه، عند تصوراته، عند إرشاداته توجيهاته؟ إنه العالم الرباني الصادق. هذه هي النوعية التي نفتش عنها، وهي مسألة مهمة أيها الأحبة. قد نجد في عالمنا الإسلامي الكبير الكثير الذي يزعم بأنه عالم وقد يحمل علما وافرا، لكن أين هو الصادق؟ قد تفتش عنه في غمرة تلك الأعداد المهولة ممن يوصف بأنه عالم. إنك تفتش عن ذلك العالم الذي تجد أن عقله أكبر من علمه. ولا نفضل كثيرا أن نجد إنسانا نجد أن علمه أكبر من عقله. فالعقل حينما يحضر هو الذي يوجه تلك الفتاوى بصورة صحيحة سليمة، وهذا أمر نحتاجه ونريده أيها الأحبة. فالعلماء يقدمون لنا تلك الصور المشرقة وتلك الوقفات النيرة وتلك الآراء السديدة حيال ما تراه من فتن متلاحقة بالكاد تلتقط الأنفاس لتبحث عن رأي صائب حيالها. والعلماء كما تعلمون أيها الأحبة هم نور لا بد أن يستفاد منهم، ولا تظن أنك لو تحصلت على شيء من العلم أنك بإمكانك أن تتنازل عن آرائهم وأن تكتفي بما تعلمت، فهذا قد يؤدي بك إلى أمور لا تحمد عقباها، فاستفد منهم ومن تجاربهم. ابن القيم على جلالة قدره ومكانته ماذا يقول؟ يقول: إذا ألمت بنا المصائب والمشكلات ذهبنا إلى الإمام ابن تيمية، فإذا ما جلسنا عنده زال ما فينا من هم ومن كرب. من هذا الذي يتحدث؟ ليس هو من أغمار الناس، ليس بذاك الإنسان البسيط، إنه ابن القيم، ذاك الإمام المبجل، ومع ذلك يمضي إلى الإمام ابن تيمية ليستفيد منه، ثم يتحدث أن الهم الذي وجد في دواخلهم ينزاح حينما يجالسون هذا الإمام ويسمعون آراءه. بإمكان ابن القيم أن يقول: أنا من أنا بعلمي وجلالة قدري؟ الناس يتراكضون خلف حلقاتي وخلف علمي وحول آرائي، يدورون في فلكي فتاواي، ومع ذلك ما زال ملتصقا بالإمام ابن تيمية. فهذا جانب مهم أيها الأحبة، جانب العلم والتحصيل، حتى تستطيع أن تجابه ما تراه وتشاهده. والأفضل كما قلت أن تبدأ أنت، لا أن تتكئ وأن تعتمد على غيرك، وخاصة أن الكثير منا قد يكون في مقتبل العمر، والباب قد فتح على مصراعيه لتنال العلم الغزير وتتحصل على ما يفيدك في آخرتك، فهي فرصة حقيقة حتى تتجاوز تلك الشهوات والشبهات التي قد تقتحم عليك صفو حياتك. ونظرنا إلى الخارطة وتلفتنا إلى تلك النوعية الرائعة التي نجحت في تجاوز الألغام، وجدنا أنها قد تميزت أيضا ببصيرة فهم الواقع، وكانت تعلن أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إن النوعية الرائعة التي تنجح في تجاوز الفتن التي قد نشاهدها أحيانا هي التي تفقه الواقع الذي تعيش فيه. وأعني بفقه الواقع هي معرفة أحوال الناس والمجتمعات ودراسة الأحداث المعاصرة والوقائع الجارية حتى يصل إلى معرفة حقيقتها وطبيعتها وأسبابها وآثارها. هذه نوعية نحتاجها أيها الأحبة. بعض الناس قد تراه قد نال حظا من العلم لكنه لا يدري ما الذي يجري حوله. ومسألة أن تفقه واقعك ليس أمرا نشازا للتو قد اطلعنا عليه، كلا. حينما تنظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه قد اعتنى بهذا الأمر عناية فائقة. تعال معي لننظر إلى المرحلة المكية. المرحلة المكية عانى فيها النبي صلى الله عليه وسلم معاناة شديدة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضطهدون يعذبون. أين كانت المفاجأة؟ المفاجأة حينما كنت تتأمل كتاب الله جل وعز تجد أن الرب سبحانه وتعالى كان يحدثهم عن بني إسرائيل، عن اليهود. ما علاقة القوم باليهود؟ هم يعانون من كفار قريش، ومع ذلك ما زالت الآيات تترى تحدثهم عن يهود، عن غدرهم، عن خيانتهم، عن تعاملهم مع موسى، عن أصحاب السبت، عن قصتهم مع العجل. والصحابة ما كانوا يعلمون وقتها أنهم سيهاجرون إلى المدينة، وأنهم سيلتقون بيهود، وأن صراعات فكرية وصراعات مسلحة ستجري بينهما. ما كانوا يعلمون ذلك. ولذا تجد أنه استشراف المستقبل الذي وجد في كتاب الله جل وعز استوعب به الصحابة رضي الله عنهم، فعرفوا كيف يتعاملون مع يهود في وقت كانوا يعانون أيضا من الاضطهاد والتنكير والتعذيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن ملوك الأرض، عن هرقل، عن كسرى. انظر في مسألة الهجرة إلى ذلك الانتقال الحبشة، لماذا انتقل الحبشة دون غيرها من الأماكن؟ إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. عجبا، كم بين مكة والحبشة البحر الأحمر ومسافات شاسعة، ومع ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة النجاشي وأنه ذاك الملك الذي لا يظلم عنده أحد. نرى النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يحدثهم عن أهل اليمن، يأتيكم أهل اليمن، ثم قدم وصفا لهم، إنهم أرق أفئدة وألين قلوبا. عرف أهل اليمن بالرغم أنه ما ذهب إليهم وما هاجر إليهم. قال ذلك أيضا لمن؟ قاله لمعاذ ابن جبل حينما أراد أن يذهب إلى اليمن داعية: إنك تأتي قوما أهل كتاب. ما معنى ذلك أيها الأحبة؟ معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك طبيعة المجتمعات وطبيعة الشخصيات والملوك الذين يجاورونهم حتى يعرف أن يتخذ الموقف المناسب حيالهم. وما عجبت، كما عجبت حينما جرى الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام وعدي بن حاتم رضي الله عنه قبل أن يسلم. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم، فماذا قال عدي؟ قال: إنني على دين. فقال تلك الكلمة الشهيرة: والله إني أعلم بدينك منك. تفاجأ عدي: إني أعلم بدينك منك، يقصد النصرانية. ولذا وقف مبهورا عدي وهو يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إنه الوعي، الوعي بطبيعة الأفكار التي كانت تحيط بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه العبارة قد ورثها الإمام ابن تيمية، إذا ما دخل في مناظرات تراه دائما يقول: والله إني أعلم بمذهبكم منكم. اقرأ في مناظرات الإمام ابن تيمية: ما وقفت أيها الأحبة مشدوها من رجل معجبا به وأراه هبة الله جل وعز لهذه الأمة كما في رؤيتي للإمام ابن تيمية. ابن تيمية تعجب من هذا الرجل، بيننا وبينه الآن 700 سنة وما زال ذكره قائما، وإذا مضيت إلى أحاديثه وكتاباته وآرائه وأفكاره تعجب، كأنه للتو خرج من أرضنا ومن بلادنا. هذا الرجل كان بارعا في كل شيء، وألف في فنون متعددة حتى يظن السامع إذا ما ناقشه في علم أنه لا يتقن إلا هذا العلم. في وقته ابن تيمية ما الذي انتشر وتفشى؟ على صوت الصوفية، وانتشر فكر الشيعة، وتغلغل الفلاسفة وأهل الإلحاد، وانتشرت الشركيات، كل ذلك كان في وقته. ومع ذلك ترى أن هذا الرجل قد تميز وكان له ذلك الأثر الكبير، وما زلنا نتتلمذ على كتاباته. والذي يبدو لي والعلم عند ربي أن هذا الرجل، هذا العالم، هذا الإمام تميز بميزات 4 قلما تجدها عند إنسان. الميزة الأولى العلم، العلم. إذا ما ذكر ابن تيمية قد ينصرف إلى ذهنك المذاهب، الفرق، العقيدة. هكذا عرفنا ابن تيمية، لكنك تفاجأ حينما تراه ضليعا في علم الحديث، وتلحظ أن هذه الشهادة ما خرجت مني، خرجت من الذهبي رحمه الله حينما قال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. تتفاجأ أن تراه ضليعا في علم الحديث. انظر إلى المفاجأة الأخرى، استدرك الإمام ابن تيمية على سبويه وهو إمام في اللغة 80 خطأ. ابن تيمية كان بارعا في اللغة، نعم، فقد تميز بهذا العلم. والميزة الثانية لابن تيمية، كان فقيها في واقعه، كان عالما عارفا بما يحيط به من أفكار. انظروا إليه وهو في صراعاته مع الفلاسفة، مع أهل المنطق، مع المعتزلة، مع الرافضة، مع الصوفية، تقف مبهورا وأنت تقرأ ردوده عليهم. وكان يكرر في كل مرة يدخل في مناظرات مطولة معهم، والله إني أعلم بمذهبكم منكم. والعجيب أيها الإخوة أن من عادة الإمام ابن تيمية إذا ما أراد أن يرد على فرقة ما كالمعتزلة مثلا، يبدأ أولا بذكر أصولها لتلاميذه الذين قد حضروا، ثم بعد ذلك يقوم بتفنيد هذه الأصول ويرد عليها. ما الذي كانت تفعله المعتزلة؟ إذا ما بدأ الإمام ابن تيمية يتحدث عن أصولهم أتوا بصغارهم بأطفالهم ليتعلموا من ابن تيمية أصول المعتزلة، حتى إذا ما شرع بالرد سحبوا الصغار حتى لا يتأثروا برده. فكان صادقا، والله إني أعلم بمذهبكم منكم. ولذا تجد ما دخل في حوار وما ناقش إلا وقف خصمه مذهولا وهو يسمع هذا العلم الذي وفق إليه كثيرا. فكان يدرك ما الذي يحيط بهذه الأمة بذاك المجتمع، وخاصة أنه تزامن مع هجمات متتالية من الصليبيين والتتار. الميزة الرابعة الثالثة لابن تيمية سرعة البديهة والذكاء الفطري. يا إخوة، وأدعوكم أن تستغرقوا كثيرا في قراءة مناظرات ابن تيمية. رزقه الله جل وعز حصافة وذكاء قل ما تجدوها عند غيره، خصوصا في أجواء المناظرات. نحن في واقعنا حينما ندخل مع أحد في مناظرة، فحينما نذهب إلى بيوتنا ونضع رؤوسنا على الوسائد ما زلنا نتحسر، ليتني قلت له كذا، وليتني رددت عليه كذا. وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن الإمام ابن تيمية كان حاضر الفكرة، متقد الذهن في حواراته ومناظراته. أدعوكم مثلا أن تقرأوا في منهاج السنة في رده على الشيعة. البعض قد يستثقل هذا الكتاب كثيرا، يراه يحوي مجلدات عديدة فيستثقل هذا الأمر. من الأشياء الطيبة أن أحد الفضلاء وهو الشيخ محمد مال الله رحمه الله، شاب بحريني توفي منذ فترة، قام واستخلص من منهاج السنة كتاب سماه أبو بكر، وكتاب عمر، وكتاب معاوية، وكتاب عائشة، وكتاب خالد بن الوليد. استخرج من منهاج السنة كتيبات صغيرة باسم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وخالد، فكان يأتي بردود ابن تيمية على شبهات الشيعة. من براعة هذا الرجل وحصافته أنه إذا دخل في المناظرات لا يأتي بفضائل هؤلاء، لكن يأتي بلفتات تنم عن ثقافة واسعة ووعي كامل وقدرات غير عادية، بأن يسخر كل هذا الذي تعلمه في أجواء المناظرة. بمعنى أنت تقرأ في الحديث، في الفقه، وقد تمضي إلى الجغرافيا والتاريخ، وقد تلتفت إلى علم الجيولوجيا والفلك، وقد تمضي في مجال الصحة، وتخوض في مجالات عدة كقراءة عامة وخاصة، كاهتمامات شخصية تخصصية، وكقراءات للثقافة أو ما إلى ذلك. أين يبرز وتبرع تلك النماذج الرائعة؟ الذي يستطيع أن يجمع كل هذا الذي قرأ ويأتي به متى محتاج إليه؟ أين هذه النوعية التي تسخر كل هذه العلوم ويأتي بها في لحظات، في محاضرة يقدمها، في خطبة يلقيها، في مناظرة تجري بينه وبين الآخر؟ ابن تيمية برز في هذا الباب. فأذكر من وقفاته اللطيفة حينما سأل الشيعة مرة: ما الذي تنقمون على عمر رضي الله عنه؟ قال: عمر هو الذي دخل على فاطمة الزهراء رضي الله عنها فأسقط جنينها محسن وكسر ضلعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني. فعمر أغضب الزهراء فاستحق غضب النبي عليه الصلاة والسلام. أتى ابن تيمية، ما قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر. ما قال: أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين. ما طرح فضائل عمر التي تراها في كتب السنة؟ لا، قال لهم: لقد ورد في كتبكم أن علي رضي الله عنه، وقد ورد في كتب السنة أيضا، فكر يوما أن يخطب ابنة أبي جهل، أن يتزوج على فاطمة. فعلمت فاطمة رضي الله عنها بتخطيط علي فغضبت حينما علمت أنه أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب فاطمة حبا عظيما، فقال: فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني. من الذي أغضب فاطمة؟ أغضبها المعصوم عندهم علي، أغضبها علي، ولذا وقفوا مبهورين وهم يسمعون هذا الكلام. فسرعة البديهة والنباهة وأن تجمع كل هذا الذي تعلمت وتأتي به، هذه ميزة تسجل للعالم الذي يتعامل مع الفتن التي يشاهده ويراها. قل مثل ذلك حينما سألهم مرة عن عثمان رضي الله عنه: ما تنقمون على عثمان؟ قال: عثمان هذا رجل أرستقراطي، لما ولي الخلافة عين أقاربه على بقية المدن والبلدات، مما يدل على أنه يعنى بأن يخدم أقاربه. لما جاء الإمام ابن تيمية ما أخذ يحدثهم عن فضائل عثمان؟ قال لهم: لما ولي علي الخلافة هل قام بعزل هؤلاء؟ لقد أبقى بعضهم. ثم انظر يا جماعة، إذا بدأ يتحدث عن التاريخ والجغرافيا، قال: أما البلد الفلاني فقد عين فيها فلانا، والإمارة الفلانية كانت لفلان، والقرية الفلانية كانت لفلان، وبدأ يحدثهم عن أقارب لعلي، ولاهم علي على هذه المدن. من هو الرجل الأرستقراطي؟ من هو الذي كان يخدم عائلته؟ ولذا ما نقم على إنسان كما نقم على ابن تيمية، وأعني بذلك الشيعة. فابن تيمية أيها الأحبة كان بارعا في هذا الباب، ولذا خلده التاريخ. نعم، نحن نجد علماء كثر قد خاضوا في العلوم المختلفة وكانت لهم القيمة والاعتبار، لكن ابن تيمية له وضع خاص. دعوني أصارحكم، وأنا أتكلم من واقع الطلاب عندي في الجامعة، في الجامعة حينما أتحدث مع طلابي وأقول: وهذا الرأي اختاره أحمد والشافعي، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك، وهذا قد قال به بعض الصحابة كعمر وابن عباس، ما زال الشباب قد رفعوا رؤوسهم ينتظرون شخصا، حتى إذا ما قلت هذا اختيار ابن تيمية اتكأوا وشعروا بشيء من الراحة. لماذا وصل؟ لأن الرجل كان بتلك الميزات العظيمة، وهو بتلك الميزات الثلاثة التي ذكرناها آنفا، ثم تأتي الرابعة وهي الشجاعة. سل قازان عن مواقف ابن تيمية، من زوى، ما اتكأ على أريكته وترك الأمة تعاني من الويلات والنكبات، كان في الصفوف الأولى وكان مجاهدا رحمه الله. فهذه ميزات أربع قد تميز بها ابن تيمية، ولذا خلده التاريخ. وتجد أننا الآن نعود إليه في معالجة بعض الفتن التي نراها ونشاهدها، في محاولات مستميتة لأن نبحث عن بعض الحلول من خلال كتاباته المتعددة. لأن عصر ابن تيمية أيها الأحبة كان عصرا مؤلما، وتجد أن قواسم مشتركة بين ذاك العصر وهذا العصر الذي نعيشه. وإن كان البعض يرى أن الفتن التي وجد في وقتنا المعاصر لم توجد في أي وقت من أوقات أمتنا الإسلامية، ومع ذلك تجد قواسم مشتركة. فلذا تجد أن البعض يبحث عن حلول قد طرحها هذا الإمام فيأتي بها ليستفيد منها. إذن فقه الواقع أيها الأحبة، معرفة الأحوال وطبيعة المجتمعات، هو أمر مهم للغاية يحتاجه العالم إذا أراد أن ينظر لقضايا الأمة. طبعا لا يفهم من كلامي أنني أطالب العلماء أن يستغرقوا في كتابات وسآتي الآن بأمثلة حتى يتسنى له أن يقدم فتوى جامعة مانعة، لكن على أقل الأحوال أن يستعين بمن لديه تلك الاهتمامات بمثل هذه القضايا، فيقدم له الرؤى والتصورات وقراءة واضحة جلية لواقع تلك المجتمعات التي خرجت منها فتن مثلا، حتى يستطيع أن يقدم الحكم الصحيح. دعوني أعطيكم مثالا أيها الأحبة، ما جرى في فلسطين مؤخرا، وفي غزة خاصة. تجد أن الناس تباينوا في آرائهم وتسمع آراء مختلفة. أين اللوم والتثريب حينما ينبري بعضهم ليكون منظرا للأحداث ويقدم بعض الآراء والتصورات، فتسمع أحيانا وتتألم؟ والذي أقوله أنه لا يمكن أن يستمع لي إنسان لا يعرف طبيعة يهود ولا يعرف عقلية يهود، وهذا يتعلق بالعلم الشرعي حينما يعرف طبيعة اليهود في كتاب الله عز وجل. هل عرف عقلية يهود من خلال كتاب الله جل وعز؟ وهل يهود اليوم كيهود الأمس؟ لا يمكن أن أخذ رأي إنسان وهو لا يعرف أبجديات في واقع يهود في فلسطين المحتلة، لا يعرف عقلية يهود في فلسطين، لا يعرف عن الطبيعة الديموغرافية، عن الصراع بين الأشكناز والسفردين، عن طبيعة الليكود والعمل وكاديمة، أن لا يعرف الجماعات السرية اليهودية التي تحارب دولة إسرائيل، لا يعرف طبيعة الأقليات اليهودية خارج إسرائيل، لا يعرف وضعية المستوطنات وكيف هي في داخل إسرائيل، لا يعرف طبيعة الصراعات الداخلية. ثم يأتي بعضهم ويتحدث عن أحداث غزة بحديث وهو لا يعرف هذه الأبجديات، وتراه أيضا لا يعرف ما الفصائل الفلسطينية القائمة وما طبيعة توجهاتها وما منهجها في النضال والجهاد وما الأفكار التي يدين بها أصحابها، لا يعرف هذه الأشياء البتة. ثم يأتي ويتحدث وينظر للقضايا فلسطين وأحداث فلسطين، بل دعوني أقول كلاما أكثر دقة، يقف أحدهم ولا يصدر الناس إلا عن رأيه، وهو لم يطلع مثلا كمثال لكتابات الدكتور مثلا عبد الوهاب المسيري كقضية فلسطين كموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية في 8 مجلدات، كل مجلد 450 صفحة. إنسان يريد أن يقف أمام الناس والآلاف تصغي له وتسمع ليتحدث في هذه القضية، حري به أن يقرأ هذه الموسوعة. ما استطاع، يا أخي اقرأ الموسوعة الموجزة، اختصرها في 2 مجلدين لتعرف طبيعة يهود وعقلية يهود ووضعية يهود وموقفهم من يهود الفلاشة ويهود روسيا وطبيعة الأوضاع الاقتصادية والصراعات القائمة، حتى تستطيع أن تقدم رؤية ناضجة. ثم يأتي من يأتي وهو لا يعرف هذه البدهيات ليتحدث عن يهود وعن فلسطين. أيضا لا يمكن أن أقتنع برأي ذلك المتحدث وهو لم يطلع على كتاب إسرائيل 2020. هذه موسوعة أيها الأحبة خرجت، سخر لها 250 خبير يهودي وأخذوا يشتغلون عليها من عام 1991 إلى 1997، وهذه الموسوعة تقدم خطة مستقبلية ونظرة للدولة والمجتمع. طبع في 18 جزءا، ثم سحبوا جزءا منه لأنه متعلق بالأمن. أما النسخة العربية فاختاروا منها 6 أجزاء وهي مطبوعة. يقول رئيس قسم التاريخ الإسرائيلي في جامعة الأزهر، يقول لو أننا قرأنا الخطة المستقبلية التي كتبتها إسرائيل بعنوان إسرائيل 2020 لما هزمنا على الإطلاق. وهذا كتاب هم يتحدثون عن أنفسهم، فهل الذين أخذوا يتحدثون عن فتنة غزة وما يتعلق بغزة قد قرأوا هذا الكتاب؟ هنا تكمن المشكلة أيها الأحبة، المشكلة. وأنا أذكر ابن تيمية الذي كان يتحدث في مناظراته إنني أعلم بمذهبكم منكم، والذي إذا ما قدم رؤيا ويعرف حقيقة القوم من الصوفية والشيعة والمعتزلة والفلاسفة وأهل المنطق، وابن تيمية كما قيل عنه من القلائل الذي اخترق أهل المنطق فرد عليهم ثم خرج سليما، لا كحال الغزالي وغيره. هذا الأمر المهم الذي نحتاجه. وكما ذكرت قبل قليل أنني لا أطالب العلماء بذلك. نعم نحن نريد شخصيات ونتمنى أن نجد نوعية رائعة من العلماء هم كذلك يغوصون في مثل هذه المجالات ويقرؤون ويتأملون، وخصوصا أن الأمر متاح، لا تجد عنان، كل الذي تحتاجه أن تقلب تلك الصفحات تقرأ منها شيئا يسيرا. نتمنى هذه النوعية. ولذا خلد التاريخ رجلا كابن تيمية فاستحق، ونحن بيننا وبينه 700 سنة ما زلنا نذكر هذا الرجل. لكن على أقل أن نجد العالم يتصل بمن لديهم اهتمامات في هذا الشأن ليسمع منهم حديثا وافيا عن هذه القضية. أما الذين يتحدثون من طرف الذهن ويتعاملون مع القضية على أنها قضية لا تستحق أن تبحث وأن تقرأ وأن تطلع، أقول ذلك أيها الأحبة، ونتحدث من واقع تجربة. حينما تجلس مع طلبة العلم تحدثهم تناقشه في مثل هذه المسائل، أبجديات لا يعرفها، ثم تراه وقد رفع صوته يتناول القضايا ويسيء لإخوانه في فلسطين وفي غزة وهو لا يعرف أبجديات فيها مثل هذه المسائل. أنا أحترم إنسانا إن كان مطلعا ملما حتى لو خالفني، لكن إنسان لا يعرف أشياء هي من الواضحات البينات ثم يتحدث بقضايا مهمة تتعلق بمليون ونصف المليون في مسلم، ثم يتحدث منهم بحديث مؤلم ومؤسف لكونه يجهل هذه الأشياء، هنا يأتي الأسى وهنا يأتي الأسف. فهذا الجانب أيها الأحبة لمن يريد أن يتجاوز الفتن وأن يقدم الرأي الصواب أن يكون ملما بواقعه الذي يعيشه. ونظرت إلى الخارطة فوجدت بصيرة التثبت التي نحتاجها. التثبت أيها الأحبة هو منهج رباني. قال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة متواترة: فتثبتوا. التبين هو التفحص والتعرف، والتثبت الأناه وعدم العجلة. فهل نحن في حال الفتن نمارس التثبت؟ هل الذي يتحدث هل هو فاسق أو غير فاسق؟ ما هي معرفتك بهذا الناقل؟ ولذا قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الله جل وعز أيها الحبيب خلق لك أذنين وخلق لك لسانا واحد حتى يكون الذي تنطق به أقل من الذي تسمعه. أين تستبين عقول الناس بما تنطق به؟ أنت تسمع حديثا كثيرا، يغشاك الناس من كل حدب وصوب، يحدثونك بأحاديث كثيرة، كل يقدم رؤاه، كل يقدم نظرته. قد تجد هذا في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة المسموعة المرئية، كل يقدم لك نظرته. لكن ما الذي تتبناه؟ ما الذي تنطق به؟ هنا تأتي منهجية التثبت. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية القوم زعموا. بعض الناس يقيم الدنيا ولا يقعدها على حديث قالوا في بدايته زعموا. ومنهج التثبت أيها الكرام منهج غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه. وانظر إلى هذه الحادثة، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، فسرب الخبر إلى أصحابه المقربين، منهم حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه ممن شهد بدرا، قام وكتب خطابا لقريش يخبرهم بعزم النبي عليه الصلاة والسلام على فتح مكة. بما تفسرون هذا الأمر؟ هي خيانة عسكرية بكل المقاييس. النبي عليه الصلاة والسلام أخفى هذا الأمر، ثم نجد أن حاطب رضي الله عنه قد أرسل رسالة لأهل مكة يخبرهم الخبر. نزل الخبر على النبي عليه الصلاة والسلام من السماء يخبره بصنيع حاطب، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل علي بن أبي طالب والمقداد، قال لهما: اذهبا إلى روضة خاخ فستجدون امرأة فأيتوا بالكتاب. خطاب حاطب. مضى علي والمقداب حتى وصلوا إلى روضة خاخ فوجدوا المرأة كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: أخرج الكتاب. قالت: لا كتاب معي. قال: أخرج الكتاب أو لننزعن الثياب. نقوم بخلع اللباس والثياب. لما؟ لأن عليا تيقن بأن خبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس خبرا مكذوبا، ليس خبرا مترددا فيه، لأن الخبر أتاه من السماء: أخرج الكتاب أو لننزعن الثياب. قامت وأخرجت الكتاب من شعرها بعد أن ظفرت عليها ظفائرها. فمضى علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ الخطاب فإذا هو من حاطب إلى قريش. قام النبي عليه الصلاة والسلام واستدعى حاطبا. يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بحاجة أن يسأل حاطب، الخبر أتاه من السماء. ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغرس منهجية التثبت في نفوس أصحابه، قال: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ لماذا فعلت هذا الشيء؟ يريد أن يتأكد هل فعل هذا الشيء، مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة، ثم قدم لي التبرير لما أقدمت على هذا الصنيع. فأخبر حاطب رضي الله عنه أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم من الحظوة والحضور عند كفار قريش، فلن يخافوا على أهلهم هناك ولا يجدوا أحدا يحمي أهله هناك، فأراد أن تكون له حظوة أو يد عند قريش. عمر رضي الله عنه تدخل: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، يريد أن يقطع الرؤوس. فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. انظر إلى منهجية التثبت أيها الأحبة. لماذا نحن نفرح دائما بالكلمة بالإشاعة دون أن نمحصها ودون أن ننظر فيها؟ وما عانت الأمة من الفتن إلا من خلال هذه الأقوال الطائشة التي تمر مر السحاب فنلتقطها دون أن نتأكد منها. كم عانى النبي عليه الصلاة والسلام من إشاعات انتشرت هنا وهناك. لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة بلغهم، انظر إلى الشائعة، أن قريشا قد أسلمت، فرجعوا. لما رجعوا زاد النكال والعذاب، فما مارسوا التثبت. رأيناه في غزوة أحد لما قتل مصعب بن عمير شهيدا رضي الله عنه، سر الخبر أن الذي قتل هو النبي عليه الصلاة والسلام، فانكفأ جيش الإسلام، تفشى الخبر أن المقتول هو النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الشائعة، انظر إليها، وما تجد قصة تتألم وتتحسر وتعيش الحالة النفسية التي كان عانيها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حادثة الإفك، حينما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعرضه، وتتألم وأنت تسمع تلك الكلمات الحرة التي تصدر من الصديقة العفيفة وهي التي تتحدث عن ألمها، كل ذلك بسبب شائعة. التثبت أيها الأحبة هو منهج العقلاء، ومن لوازم العقلاء التثبت. لكن كما قلت، وللأسف نحن نفرح بالخبر، والناس بطبعهم يفرحون أن يتحدثوا بالغرائب، ولذا كل يعشق الحديث في المجالس، وكل يريد أن يكون متحدثاً مفتياً، أن يقبل عليه الناس، أن يسمع لحديثه، ولا يتحقق ذلك إلا حينما يتنقل بين شائعة وأخرى. لكن هذه النوعية صحيح أن الناس قد تلتفت لحديثه، لكن لا يستشار بعد ذلك، لأن الرجل لا يزن كلماته بميزان الذهب. فلننتبه إلى مسألة التثبت أيها الأحبة. ونظرت إلى تلك الخارطة فوجدت أننا نحتاج إلى بصيرة الإخلاص في المواقف والتجرد، وهذه مسألة مهمة أيها الأحبة. بعض الناس قد يمتلك علما، وقد تكون لديه دراية بالواقع، لكنه يقتات على فتوى، يقتات ويرى أنه فرصة ليصفي بعض الحسابات القديمة، وفرصة للتشفي والانتقام. أحيانا ترى أن الأمر واضح جلي، ومع ذلك تجد أن البعض يجدها فرصة ليتشفى ولينتقم. ولذا تجد دائما النفوس الرائعة الشجاعة هي التي في مثل هذه المواقف يبرز عندها الإخلاص. تذكرون موقفا قد جرى لعلي رضي الله عنه؟ علي بارز مرة رجلا فضربه بسيفه فأطاح برجله فسقط الرجل، فلما هم علي أن يقتله قام الرجل وبصق في وجه علي، فتراجع علي وتركه، فاستغرب أصحابه: يا علي لما صنعت ذلك؟ قال: لقد بصق في وجهي فخشيت أن أنتقم لنفسي. ترك الرجل. من يستطيع أن يتحمل هذا الموقف؟ في موقف حاول أن تعيش الحالة النفسية، الناس تنظر إليك من كل مكان ينتظرون الشجاع الذي سينتصر، ثم ما اكتفى بأن طرحه أرضا وهم بقتله والناس ينتظرون المنتصر، بل مارس ذاك المصاب استفزازا حينما بصق في وجه علي. فأين تجد هذه النوعية؟ ولذا أحيانا كما يقال تختبر الناس بهذه المواقف. ولذا قد تختبر بعض الشخصيات حينما تذكر له واضحات بينات، إذا ما سجل موقفا مضادا تشعر بأنه يتشفى وينتقم، تعلم أن هذا الإنسان لا يستحق أن تسمع منه رأيا. وفعلا تجد أحيانا أشياء واضحة ومع ذلك تستغرب هذه المواقف المؤلمة والمشينة. فنحن نحتاج حقيقة إلى هذه النوعية التي تتجرد وتخلص لله سبحانه وتعالى. ولا يمنع أيها الأحبة، بعض الناس يقول إما أبيض أو أسود، وتراه يلغي المنطقة الرمادية. فإذا ما اتخذت موقفا من فلان تكون دائما معه بحلوه ومره، بخيره وشره، ثم تتخذ الموقف المعادي للطرف الآخر. هناك منطقة رمادية أيها الأحبة بإمكاننا أن نتحرك في خلالها، لكن تجد أن البعض وللأسف لا يرى أنها فرصة سانحة ليفعل ما يريد وما يشاء. ومن ذلك فيما وجدته في تلك الخارطة العدل والإنصاف. والله يا إخوة إن العدل عزيز، وقلما تجد أناسا يمارسون العدل. والله جل وعز يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهل نحن نمارس العدل والإنصاف حتى مع أعدائنا، حتى مع من يبغضنا؟ بل أحيانا يقول إن الأعداء إن أصدق الحديث ما يقوله الأعداء، لكن نحن أحيانا لكونه عدو تجدنا لا نتقبل منه، والمفروض أن يكون العكس. الصديق والحبيب والخليل من عادته أنه يجاملك كثيرا، فتراه يغدق عليك من الأوصاف ويثني عليك ويمدحك بأشياء ليست فيك، لكن العدو نتيجة أحيانا لحسد ويسيطر عليه ذلك الحنق فيفتش عن أبسط الأمور تصغي إليه فتجد حقا في ثنايا كلامه. ولذا لا يحق لك حينما يظلمك عدوك أن تظلمه. لنفرض أن ذاك الإنسان الحانق والحاقد تكلم عليك بكلام كذب وبهتان، لا يحق لك أن تكذب عليه وأن تعامله بالمثل. إلا من ظلم نعم، لكن تدافع بما هو حق، لا تلصق به أشياء لم يقلها ولم يفعلها حتى ولو ظلمك. ولذا في حادثة الإفك الشهيرة حينما أتت أم أيوب رضي الله عنها تسأل زوجها أبا أيوب، قالت: يا أبا أيوب أتسمع ما يقوله الناس؟ تقصد عائشة. قال: والله إنه الكذب يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: والله إن عائشة خير منك، إنه الكذب. هنا يتدخل الإنصاف، يتدخل العدل، حتى لو لاك الناس كلهم أمرا معينا أرجو أن لا تؤجر عقلك لغيرك. بعض الناس يطلب من الآخرين أن يفكروا عنه، وهذه مشكلة. لماذا نضع أحيانا عقولنا في إجازة وتجعل أن الآخرين هم الذين يفكرون عنك وهم الذين يتخذون القرارات، وأنت إنسان صاحب عقل، صاحب وعي، صاحب إدراك، لا تجعل الآخرين يفكرون مكانك. ثم لا تمارس، اسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة، لا تمارس ما يعرف بسياسة القطيع. إذا رأيت أن العالم برمته يسير وفق أمر معين، لا تؤجر عقلك ولا تسير معهم بسياسة القطيع. الله عز وجل رزقك وعيا، ولذا يقول ابن مسعود: قد تكون على الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. فالتميز مطلوب. ولذا من أنواع في الحديث عن الفتن حينما قيل: دينار مفتون، أي دينار مميز. وإن كانت هذه ليست داخل معنا في هذا الجانب، لكن التميز نحتاجه خصوصا في مثل مواقف الفتن أيها الأحبة. وبعض الناس يقول: السلامة لا يعدلها شيء، والموت مع الناس رحمة، لا يحق لي أن أتخذ موقفا أخالف فيه. ولذا ابن تيمية يا إخوة لما دخل عليه من دخل في سجنه قالوا: يا ابن تيمية ارجع عن رأيك واذهب إلى ما ذهب به أئمة المذاهب في وقتك، تراجع عن هذا الرأي. فماذا قال؟ قال: لو قلت برأيكم لكفرت. لما؟ لأنه قدم آراء أصحاب المذاهب على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فابن تيمية الناس كلهم رموه عن قوس واحدة في ذلك الوقت، وكان لوحده. ولذا قال تلك الكلمة الشهيرة: لو قلت برأيكم لكفرت، لأنني قدمت كلام هؤلاء الأئمة على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر أيها الأحبة مهم للغاية، نحتاجه وأن ننظر فيه وأن نتأمله. من الأمور التي نشير إليها أيها الأحبة أننا في هذا الوقت نعاني من كثرة الفتن، ونعاني من تغلغل الشهوات، ومن كثرة الشبهات. فنحتاج إلى أن نتماسك وأن لا يكون مصيرنا كمصير غيرنا. كم من أناس رأيناهم قد تساقطوا، انتكسوا، انحرفوا، رأيناهم بأعداد كبيرة أيها الأحبة، لم يكونوا قلة، إخوان وأحبة لنا كانوا معنا، كانوا يتذاكرون معنا القرآن، يتدارسون معنا السنة، ثم تفاجأ وقد ترك هذا الطريق، فتتألم لحالهم. كيف عشعشت تلك الشبهة في أعماقهم؟ كيف استقرت تلك الشهوة في ثنايا قلوبهم؟ فتتألم لهذا الحال. فتحتاج حقيقة أن تتماسك بصورة أكبر، خصوصا في هذا الزمان، هذا الزمان الذي تحدث عنه بأن العالم قرية صغيرة، الذي يبدو لي أنه ليس قرية صغيرة، أنه غرفة صغيرة. وهذا يتطلب منك ذلك المجهود الأكبر في سبيل أن تثبت على هذا الدين، ولا تتضعضع ولا تتزعزع، لكنك تحتاج إلى وسائل تعينك. من هذه الوسائل أيها الأحبة أن تحرص على ذكر الله عز وجل، أن تحرص على قراءة القرآن. قد يقول بعضكم: هل يثبتني الذكر ويجعلني أواجه الفتن دون أن أتضعضع؟ نعم. تأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لاحظ المسألة تتحدث عن جهاد وقتال، وجرت العادة أن الإنسان لا يحمل روحه على راحته ويمضي إلى ساحات الوغى إلا إذا وصل إلى مراحل متقدمة من الإيمان. وتحدث الرب جل وعز عن مسألة الثبات: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فذكر الله عز وجل يثبتك على الحق وعلى طريق الصواب في مواجهة الفتن. ماذا عن القرآن؟ القرآن هل يعينك على مواجهة هذه الفتن المتلاحقة، تلك الشهوات، تلك الشبهات؟ تأمل قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كفار قريش كانوا يسخرون: لمن يتنزل عليك القرآن مرة واحدة بدل أن يتنزل تترى بحسب الأحداث؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الذي ثبت فؤاد قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي عانى وكابت، ألا يثبت قلبك؟ يثبته لا محالة. ومن الأمور التي تعينك أخي الحبيب أن تختار الرفقة الطيبة، فهي التي تعينك على الثبات وتتجاوز تلك الفتن. والمرء على دين خليله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرفقة السيئة أيها الأحبة هي التي تبعدك عن جادة الصواب، بل أحيانا نضع رقم واحد من عوامل الثبات هي الرفقة. وتأمل ما ورد في الصحيحين في قصة المسيب بن حزن رضي الله عنه، لما حضرت أبا طالب الوفاة مضى الصارخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأن عمه أبا طالب يموت. أبو طالب أيها الأحبة كم نافح عن النبي عليه الصلاة والسلام وكم دافع، ولذا قيل هو أخذ أشد ما في الإسلام وترك أجمله. عانى مع المسلمين في حصار الشعب، قاس، كابد، وهذه أشياء قد شعر بها أهل الإسلام، لكنه ما وجد أجمل في الإسلام وهو الإيمان. حضرته الوفاة، مضى النبي عليه الصلاة والسلام راكضا وهو يرى أن عمه ها هو يلفظ الأنفاس الأخيرة، فقال له: أي عم، يترجى، يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يترجى، أريد فقط كلمة، لا أريد شيئا آخر، فقط كلمة. من كان بجواره؟ أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، رفقة السوء. عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك. فقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين الآباء والأجداد؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكررها: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقام أبو جهل وأعاد الكلمة نفسها: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ماذا قال أبو طالب؟ قال: أنا على ملة عبد المطلب، ومات. وفي رواية في صحيح مسلم: لولا أن تعيرني نساء قريش أنني أسلمت خوفا من الموت لأقررت بها عينك. عنصرية عصبية قبلية تحركت في مثل هذا الموقف العصيب. العصبية القبلية قد تستفيد منها كما استفاد النبي عليه الصلاة والسلام من أبي طالب حينما حماك عصبية قبلية مجردة، كما في قصة إسلام حمزة حينما أسلم في أصلها كانت عصبية قبلية، حينما نال أبو جهل من النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت مولاته عبد الله بن جدعان تخبره أن أبا جهل سب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان محمد كما تقول مولاته عبد الله بن جدعان وكان محمد صامتا لم يتكلم، فركب الغضب حمزة وأخذ يسير في طرقات مكة لا يسلم على أحد: أين أبو الحكم؟ فوجده جالس بجوار الكعبة مع رجالات بني مخزوم، فأخذ قوسه وضرب أبا جهل على رأسه ضربة منكرة حتى سال الدم من على وجهه، ثم قال: يا أبا الحكم، أتشتم محمدا وأنا على دينه؟ أردد علي أن استطعت، أردد علي أن استطعت. ما استطاع أن ينبس بكلمة، عصبية تحركت فاستغلت في المجال الإيجابي وكان لها ذلك الأثر. فالصحبة أيها الأحبة لها أثر كبير، ولذا لما قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب شعر النبي عليه الصلاة والسلام بطعنة النجلاء يستقبلها في قلبه، ثم قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فجاء الأمر من السماء ينهاه أن يستغفر المشركين، ثم جاء ذاك العزاء: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن الأمور التي تعينك على الثبات أن تؤمن بأن المستقبل لهذا الدين، لا يغرنك ما تراه من تسلط الأعداء ومن فتن متلاحقة، ما تكاد تتجاوز فتنة حتى تقبل فتنة أخرى أشد من أختها. من الأمور المهمة أيها الأحبة أن تؤمن إيمانا جازما أن المستقبل لهذا الدين، والذي أعلن عن ذلك بوضوح ليس هذا المتحدث الذي يجلس أمامكم، كلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، كل مكان تشرق فيه شمس ويخرج فيه قمر سيصله الإسلام بإذن الله جل وعز. وهذا يؤصل فيك جانب الثبات حينما ترى أن المستقبل لهذا الدين بالرغم من تكالب الأعداء. ومن ذلك أن تثق بهذا الطريق الذي أنت عليه، وأنا أخاطب الشباب الصالح الذي ما عرف إلا بإقباله على المسجد، وما زال معطرا هذا الفم الزاكي بقراءة القرآن، وما زال معتنيا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال قلبه يهفو مع نبيه صلى الله عليه وسلم مقتديا وماضيا على سيرته، لابد أن تثق بهذا الطريق، أن ترى طرقا متعددة بجوارك. هذا الطريق الذي تسير عليه، انظر من سار قبلك عليه، انظر الخطوات، سترى خطوات آدم ونوح وموسى وعيسى وإلياس وإسماعيل ويوسف وسليمان وداود ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرب نظرك، ستجد خطوات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأحمد والشافعي وابن تيمية والعلماء أجلاء. يعني هذه الخطوات المباركة أنت تسير معها وخلفها، فهذا يجعلك تعيش حالة ثبات، لا تتضعضع ولا تتزعزع حينما تمضي إلى سيرة هؤلاء. من الأمور التي تعينك أيضا على الثبات أن تمضي مع قصص الأنبياء ومع قصص الصالحين وقصص العلماء العاملين. وندعوك دائما أنه إذا اعترتك حالة ضعف، امضي إلى قصص العلماء الذين خدموا هذا الدين، والذين وقفوا أمام الشهوات والشبهات وجاهدوا وقدموا كل خير للأمة. هذا يعينك كثيرا على مسألة الثبات. ولذا من نعم الله عز وجل أن وسائل الثبات قد تيسرت بين أيدينا. كل الذي نحتاجه منك هو خطوة لتعيش حالة ثبات. أسأله جل وعز في ختام هذا اللقاء قائلا: اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما تقدم به وجعل ذلك في موازين حسناته. والآن ننتقل للأسئلة، ولعل السؤال الأول بين يديه.
طبعا هذا السؤال يسألني عن هذا الشعار وعن نجمة داود، يقول إن هذه نجمة داود كأنه تأثر بحديثا عن اليهود وإسرائيل فبدأ يلحظ يعني هذه الرسمة. طبعا يا إخوة، نشكر بعض الإخوة على غيرتهم، لكن العيار أحيانا يزيد قليلا في تعاملنا مع الصلبان ومع نجمة داود. حتى وجدت بعض الفضلاء، بعض الشباب، تراه يسير في الطرقات يلتفت يمينا ويسارا، يفتش عن صليب ثم يشير بيده. يعني الآن لو نظر إلى هذا الباب لوجد صليبا، فلا بد أن يمارس نوعا من الإنكار. لو نظر إلى الباب الذي خلفه لوجد صليبا. هذه مشكلة عندنا، هاجس شيء اسمه صليب أو شيء اسمه نجمة داود. أقول لا يا أحبة، هونوا على أنفسكم، لا نتعامل بهذه الصورة. ولذا أظن لو تدخل بعض الأحياء في مدينة الرياض ومارست الإنكار لقمت بتكسير كل نوافذ ذلك الحي، كلها صلبان. فأرجو حقيقة لا يكون عندنا هذا الهاجس. هذه النجمة ليست نجمة داود، ليست نجمة داود، لكنها يعني شكل فيه من الجمال والجاذبية. وهذا شكل في الحقيقة يا إخوة يبدو لي أنه شكل مربع، لو تأملت هو مربع، لكن هذا يسمى أحيانا بسرقة النظر. فإذا ركزت، وهذا ما أنا أسميه أحيانا بالخداع البصري، تستطيع أن ترى أكثر من شكل في رسمة واحدة، وهذا من ذكاء الرسام أحيانا. فأرجو أن نتجاوز هذا الأمر، ونشكر الأخ على غيرته، نشكر الأخ على غيرته.
جزاك الله خيرا أحسن إليك. يقول هنا يعني كيف نستطيع أن نوفق بحيث أن نسمع من طرفين متناقضين، سواء من الشيعة والسنة أو في بعض المذاهب السنية؟
كيف يوفق؟ أنا لا أدعوك إلى التوفيق، يعني أنت لابد أن تثق بدينك الذي تنتسب له وبمذهب أهل السنة والجماعة، وتحمل يقينا صارما في داخلك أن الحق معك. لكن حينما تمضي مع الآخرين في مناظرات وحوارات، نعم أنت تأتي إليه في سبيل أنك تبحث عن الحق فتصغي له وتسمع، ولا تمارس نوع من الأستاذية، لكن في قرارة نفسك أن تتيقن أن الحق معك، وأن السنة التي ما زلت تشعر ببردها في قلبك هي الحق الذي لا يأتيها الباطل. لكن في المناظرات نعم تتحاور وتناقش، لكن أحيانا قد يكون الإشكال في إطار أهل السنة، قد تجد عالمين جليلين كل يأتي برأي. في هذه الحالة ابحث عن الأعلم والأتقى، وإن كنت حصيفا عندك القدرة والاستيعاب اسمع لأدلة الاثنين ثم انتقي، ولا يكون هدفك البحث عن الرخصة. وهذه مسألة مهمة خصوصا أيها الأحبة في وقتنا المعاصر. الآن نتيجة للتزاحم الفضائي بدأنا نجد ما شاء الله في من يوصف بأنهم علماء ودعاة في كل مكان، ونسمع ما شاء الله بالآلاف، كل يفتي وكل يتحدث، وأحيانا تأسى وتأسف وأنت تسمع تلك الفتاوى وتلك الأحاديث، وتجد أن الناس يعني قد يروق لهم شيئا من هذه الفتاوى لأنها تتناسب مع شهواتهم. لكن ما موقفك أنت؟ الأصل أنك تبحث عن الأعلم وعن الأتقى، والأفضل طبعا وهذا الذي أفضله أن تسمع لكلا الطرفين. أما ما يتعلق بالمذاهب الأخرى لا، أنا أدعوك يعني خذ مثالا على ذلك، إذا أردت أن تقرأ مثلا عن فرقة من الفرق الضالة كيف تقرأ؟ القراءة الأولى أن تقرأ، أن يكون عندك استيعاب لعقيدة أهل السنة والجماعة. والله يا إخوة، أنا جلست مع شباب ما شاء الله وجدتهم مبدعين في الرد على الشيعة، يعرفون أدق التفاصيل، فلما سألتهم عن أبجديات في عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا ها ها لا أدري. فمشكلة أصول أهل السنة لا تعرف ما هي، ثم تدخل في حوارات ضيقة وفي جزئيات مع فرق ضالة في حوارات مطولة، هذا أسلوب خاطئ. فلا بد على الأقل أن تستوعب مسائل الأصول في عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا المسار الأول. المسار الثاني إذا أردت أن تدخل، أن تقرأ عقيدة القوم من كتب أهل السنة. يعني حينما تجد عالما، خذ مثالا مثلا كما ذكر الشيخ، الشيعة، الشيعة من الأفضل لك إذا أردت أن تستوعب حقيقة فكرهم أن تقرأ رسالة الدكتوراه والماجستير للشيخ الدكتور ناصر القفاري، سواء التقريب بين السنة والشيعة الماجستير أو أصول العقيدة الاثنى عشرية الدكتوراه، تقرأ هذين الكتابين تستوعب. بعد ذلك إذا كنت ملما تقرأ في كتب القوم لتستخرج الملاحظات، هذا هو التدرج الطبيعي إذا أردت أن تعرف هؤلاء. وأجواء المناظرات والحوارات لها أصولها وضوابطها، وهذا قد يكون في وقت آخر بإذن الله.
يقول هنا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: دلني يا شيخ على مجموعة كتب عن فتن تفيدني وأشرطة أستمع إليها.
والله هذا كلام عائم، لا أستطيع حقيقة أن أقدم لك جوابا حولها. حول أي موضوع؟
كتب سواء في معالجة الفتن أو أشرطة أستمع إليها
في الفتن. والله لعل قراءتي في هذا الباب محدودة ككتابات مستقلة، لكن أظن أنه مخدوم كأشرطة، أظن أنه مخدوم، لكن ككتابات ومقالات هي موجودة بكثرة، بإمكانك أن تطلع عليها. لكن كتاب أنصح به أو شريط أنصح به بذاته، ولعل إن شاء الله هذه الدورة قد تقدم لكم شيئا مفيدا، وخصوصا أنها فيها من العلماء الأجلاء ولست منهم كالشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ عبد الكريم أخضير، هذا يستفاد منهم كثيرا حقيقة في هذا الباب، فيستفاد منهم كثيرا في هذا الجانب. طبعا في هناك كتب أيها الأحبة، معليش الشيخ، بين قوسين طبعا من الإشكالات، وهذا أرى أنه موقف سلبي، في عصور الضعف تنتشر أمور ثلاثة: الرؤى، يبدأ الناس يفتشون عن الرؤى، كل واحد قد وضع رأسه على الوسادة، متى يظهر برؤية يريد أن ينقذ الأمة من وضعها الحالي فيلجأ إلى النوم، وهذا هو هروب. نعم، نحن نؤمن أن الرؤية حق وأنها جزء من 46 جزء من النبوة، لكن بعضهم يريد أن يفر من الواقع وأن يمارس دوره في نهضة هذه الأمة، فلا هم له إلا أن ينسدح على فراشه وعلى وسادته لعله يظفر برؤية، فيأتي من يعبرها بأنه بالصف الأول ولا الثاني ليفتح فلسطين، وهذا نوع من الهروب. النوع الثاني الذي يكثر الحديث عن المهدي، متى المهدي؟ يتكئ على أريكته أبو الشباب حفظه الله ورعاه وينتظر المهدي متى ينقذ هذه الأمة من وضعها. المهدي عقيدة نؤمن بها، لكن المؤشرات التي نراها ليست مؤشرات خروج مهدي في وقتنا الحالي على أقل الأحوال، ولذا يريد أن يهرب فينتظر متى يأتي المهدي. ثم تأتي الثالثة وهذه التي أقف معها، يبدأ يفتش في أحاديث الفتن، ولذا أتت فترة من الفترات تجد بعض الشباب وضع كتاب الفتن والملاحم لأبي عمرو الداني وكتاب الفتن لنعيم بن حماد، نعيم بن حماد، يمشي بهذا وهذا ويفتش في ثناياه عن أحاديث تنطبق على زماننا لينقذ الوضع الحالي، مثل ما كان في قصة السفياني. السفياني كان صدام حسين، وطارت الناس وشرقت وغربت أن السفياني هو صدام حسين، نعم، ويريد أن يرى السيناريو المعد سينطبق على الأحداث الحالية. ولذا من الكتب الجيدة في الفتن، طالما أنه سئل عن الفتن بالذات، كتاب أبي عمرو الداني، كتاب الفتن، وقد خرج في مجلدين في 3 أجزاء، أو كتاب نعيم بن حماد، وإن كان نعيم بن حماد متكلما فيه، لكن أبي عمرو الداني وقد حقق فيه أحاديث الفتن أشياء كثيرة. لكن أفضل منها حينما ترجع إلى الكتب الستة كصحيح البخاري ومسلم أو كتب السنن، السنن الأربعة، تجد فيها كتاب الفتن، وخصوصا أنها حققت وخرجت وميز صحيحها من ضعيفها فيما يتعلق بالسنن الأربعة، فتقرأ في تلك الأحاديث. لكن تعامل بحذر في إسقاطها على الواقع. في بعض الناس سبحان الله يستغرق في سبيل إسقاط أشياء في الواقع يشاهده ويراها ويجعلها تنطبق على الأحداث الحالية. دعوني أعطيكم سريعا، اشتريت كتابا من المعرض الأخير اسمه، هذا بين قوسين، التوراة جاءت من جزيرة العرب، يثبت أن أرض الميعاد أرض التوراة هي عسير وليست فلسطين، وأن اليهود المفروض، وأرجو ألا يغضب علي أهل الجنوب، وأن فلسطين، وأن فلسطين ليست أرض الميعاد لليهود، وأن هذه الأحافير تحت المسجد الأقصى هذا عبث، يعني من 200 سنة وهم يحفرون، هذا هباء منثورا. أرض الميعاد تمتد 600 كيلو من جنوب الطائف إلى جازان، وعرض 200 كيلو، ثم جاب عشرات الأسماء تنطبق على أسماء موجودة في التوراة. آل شريم أورشليم، أهل النماص لا يزعلون، بني صهيون، هناك أسماء في جازان، طوى جبل في جازان، بدأ يعطيك هذه الأسماء. أنا وقفت مشدوها، لا إله إلا الله. جاني ثاني حال أقولها مازحا، لكن انظر إلى العبارات المتكلفة. فعلا جاب عشرات الأسماء يثبت أن أرض الميعاد أرض التي نزلت الذي كان فيها اليهود هي أرض عسير، وأن أصل اليهود هم عرب. هذا هو التكلف يا إخوة، وهذه نجدها كما قلت الذي يسقط أحاديث الفتن على الواقع الذي نشاهده ونرى. وأنا لا أدعوكم لقراءة هذا الكتاب، أخشى أن تقتنعوا به، لكن خرجت كتب كثيرة ترد عليه، ومقالات عديدة تثبت خطأ هذا الرجل، وخاصة أن كثير من التسميات ما خرجت إلا أخيرا، يعني قبل 200 سنة، قبل 300 سنة هذه التسميات الموجودة في الجنوب، فكيف تسقطها؟ لأنه اعتمد على المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية حمد الجاسر، هي أسماء محدثة، كيف تسقطها على تسميات موجودة في التوراة؟ هذا بين قوسين أيها الأخوة.
جزاك الله خيرا. يقول أيها الشيخ الفاضل، الأحداث المعاصرة تحتاج شجاعة في الفتوى من علمائنا الأفاضل، فلماذا أصبحت الفتنة شماعة يعلق عليها علماؤنا الأفاضل الفتوى؟ وهل هي وسيلة للهروب من الفتوى؟ فمن يبين للأمة أمور الواقع إن لم يبينها العلماء؟
وهذه من المشكلات حقيقة. ولذا حينما تحدثت عن ابن تيمية تحدثت عن الجانب الرابع في حياته، الشجاعة. الشجاعة، فالشجاعة مطلوبة. ولذا قال جل وعز حينما تحدث عن العلماء كما ورد في إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توبوا عليهم وأنا التواب الرحيم. فمسألة التبيين هي مسألة مهمة. نعم، أحيانا قد تجد بعض العلماء يرى أنه قد تؤدي إلى فتنة، وهذا حق، يعني نحن لا نظلم العلماء. أحيانا قد تجد أن السائل لا يستوعب هذا الذي تقوله، فترى من الحكمة أن لا تبوح له بأمر معين قد يترتب عليه مفسدة، لكن نحن نتحدث عن الأصل، أن نبين الحقائق للناس، وخاصة أن بعض القضايا واضحة جلية لا تحتاج إلى، ليس فيها غموض، كل الذي نحتاجه أن نبينه للناس، خصوصا في أحداث أخيرة قد جرت. وهذا المفروض أن العالم لا بد أن يحضر، لأن العالم، وهنا تأتي المشكلة، إذا لم يجد الشاب بغيته عند هذا الشيخ والعالم سيلجأ إلى غيره. بعضهم بدأ يتربى على أفكار الإنترنت والشبكة العنكبوتية، وسيجد أشباح تفتي له ببعض المسائل، وقد يكون الحق على غير ما قالوا، قد يكون الحق معهم. نعم، الحق في كل مكان نجده، لكن قد يبعده عن جادة الصواب. هنا العالم لا بد حقيقة أن يكون حاضرا. قلتها مرارا، العلماء لا بد أن ينزلوا للشباب، لا بد أن يحتوي الشباب، لا بد أن يسمعوا الشباب، وافتح له الأبواب. وقلت لأحدهم، لا يوجد خط أحمر عند العالم في تعامله مع الشاب، خطوط حمراء ما فيه. سل ما شئت وناقش ما شئت، إذا لم يناقشك العلماء والدعاة من يناقشك؟ فافتح قلبك، لأن بعض الناس تجده يتردد، يخاف، أو أحيانا يجد صدودا من قبل بعض طلاب العلم، تتغلغل تلك الشبهات وتتمكن منه، ثم بعد ذلك يسقط، ثم يبدأ يتحرك بعض الدعاة وبعض العلماء ليعيدوا هذا الشاب إلى جادة الصواب.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محبكم في الله يا شيخ، ماذا توجه الشباب المتحمس المتعجل الذي يتأثر بالمواقع الفردية أثناء الفتن؟
هذه الصياغة التي ذكرها الأخ هي نصيحة في حد ذاتها، ولذا نقول دائما تذكر ما قلناه آنفا، العلم مطلوب، الوعي بطبيعة المرحلة مطلوبة، الاستيعاب لما يجري ويحدث مطلوب، ودائما وأبدا متى ما وصلت إلى مرحلة تشعر أنك تثق بعلمك ووعيك وعقلك، وإن كان البعض يتحفظ مع عبارة تثق بنفسك، أقول نعم تثق بنفسك. حينما تنال شيئا من العلم وشيئا من الوعي وشيئا من الإدراك، هذا يعطيك نوع من الرزانة، نوع من التؤدة. ولذا أقول إياك والاستعجال، من الآفات حقيقة التي نتألم منها الاستعجال. بعض الناس يفرح بالخبر، يفرح بالإشاعة، يفرح بالموقف، وترى يتبنى أفكارا دون أن ينظر فيها وأن يمحصها، وهذه أيها الأحبة من الأخطاء. ولذا يقول بعض السلف كان يتمنى رقبته، أن رقبته كرقبة زرافة، حتى إذا ما مضت الكلمة تمضي 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 بهذه المسيرة الطويلة، حتى إذا ما وصلت إلى شفتيه يفكر هل يطلقها أم لا. قد تكون فيها شيء من الطرافة، لكنه كلام معقول. ولذا دائما وأبدا أخي الحبيب، الكلمة أنت تملكها طالما أنها ما زالت في داخلك، إذا خرجت هي التي تملكك، فلا تستعجل. كم من الكلمات ندمنا عليها، كم من المواقف تأسفنا عليها، وهنا يستبين الحكماء، كل يتكلم، كل يتخذ مواقف، كل يتحمس. فلذا تروى، خصوصا يا إخوة في مسائل الفتن، سل، استشر، اقرأ، اطلع، ثم تذكر أن الأمة، دعوني أقول كلاما قد يكون قاسيا، يا أخي السيف ما هو على رقبتك حتى تقول الموقف، لست أحمد بن حنبل وقفت بين يدي المعتصم قل بأن القرآن مخلوق، لست مضطرا أن تتحدث، تمهل، تريث، ابحث، وإذا نطقت يبدأ الناس يحكمون على رأيك. شوف بعض الناس حينما تأتي أحداث، خصوصا بعض الخطبة مثلا، أو بعض المحاضرين، أو بعض الذين يلجؤون إليهم الناس، تراه يرى أنه من المناسب أن يتفاعل مع الحدث سريعا. لا لا، الناس تنسى متى تحدثت، لكن لا تنسى ماذا قلت. يجب أن تتذكر هذا الأمر، الناس تنسى. هل قلت كلامك هذا قبل، بعد يوم، بعد يومين، بعد أسبوع، أسبوعين؟ تنسى، لكن الذي لا تنسى ما الموقف الذي سجلت. ولذا لا تستعجل، سل واسمع، ستسمع وجهات نظر. وإذا اعتبرت نفسك بحرا وأن الآخرين أنهارا، قد تجد في الأنهار ما لا تجد في البحار. إذا كنت تعتبر نفسك، بعض الناس يقول أنا بإمكاني أن أتخذ موقفا سريعا، أنا نعم أنت وأنت البحر الهدار، لكن قد اعتبر إخوانك أنهارا فاستفد منهم. فنقول دائما إياك أن تسجل موقفا ثم تندم عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف أهل السنة والجماعة من مذهب الصوفية، وهل هو داخل في المذاهب التي تبرأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الصوفية أيها الأحبة على أقسام، ومن الخطأ والخلل أن تحكم عليهم حكما واحدا. والذين دخلوا في مناظرات مع الصوفية، وأنا كانت لي مناظرات محدودة حقيقة مع هؤلاء، هم يختلفون. بعضهم يأتيك بمبدأ الزهد والتقشف، بعضهم يحدثك عن بشر الحافي وعشقه وعن أفكار رابعة العدوية، وبعضهم قد وصل لمراحل متأخرة من الانحراف، وخصوصا الصوفية الغالية ويعني والطواف على الأضرحة والسيد البدوي وما إلى ذلك، تراهم عيانا تشاهدهم. فمن الخطأ والخلل حقيقة أن تحكم عليهم حكما واحدا. والصوفية خصوصا العوام من أبسط الناس وما أسهل أن تؤثر فيهم. وأحيانا يا إخوة تكلم من واقع تجربة، تجالسهم لمدة 5 دقائق 10 دقائق يأتون معك ولا تجد مشكلة في إقناعهم. لكن نحن قد يكون التقصير منا، ذهبنا إلى بعض البلاد خصوصا في أفريقيا حينما تحاورهم، أو بعض البلاد العربية كالأردن وسوريا، تجالسهم أحيانا في بعض أماكنهم سبحان الله 10 دقائق 5 دقائق فتأثر. لكن يحتاج منك إلى حسن خلق، يحتاج منك أن تتجنب الأستاذية، ويتجنب منك أن تتذكر، وهذه مسألة مهمة يا إخوة. يعني بعض الشباب، أنا أجدها في بعض الشباب، يجلس مع إنسان في 40 من عمره، إنسان عاش 40 سنة على هذا المعتقد، تريد أن تنسفه ب5 دقائق؟ فكر يا أخي. مثل الآن حينما يأتيك إنسان وأنت في سن 20 أو 30 يريد أن يغير عقيدتك، هل من المعقول أن يمسح سني عمرك من قراءة واطلاع وفقه ورؤى وتصورات في 5 دقائق؟ لابد أن تفكر. فمثل هؤلاء يحتاجون حقيقة إلى روية، إلى أنا أسميه إلى شغل الماراثون، حوارات ماراثونية بعيدة المدى، لكن لابد حقيقة أن تتحلى بالأخلاق. وغالبا هؤلاء تجد عندهم العاطفة الجياشة، فيهم من الحب، فيهم يعني الحرص على الطاعة، عندهم أحيانا شيء من الأدب والخلق، تجد عندهم أدب وخلق حقيقة يتميزون فيه. فباستطاعتك حقيقة أن تدخل في هذا المجال بكل رحابة صدر، وتستطيع أن تؤثر فيه. لكن الذي يحتاج منك أن تتعلم أمور. أمر الأول أن تقرأ عن الصوفية، وما أجمل أن تطلع كتاب الشيخ عبد العزيز الوكيل، هذه هي الصوفية، تقرأ كتاب مختصر تعرف طبيعة الصوفية وطبيعة الطرق وما إلى ذلك. تتعلم أيضا من الأشياء التي تتعلمها هذه ككلام عام، أداب المناظرة، أداب الحوار، هذا يجب أن تتعلمه، وهذه مسألة مهمة يا إخوة. مسألة أن تتعلم آداب الحوار هذه مسألة مهمة. نحن أيها الأحبة لسنا قساوسة، لا ننتظر من الآخرين حينما نناظرهم أن يجلسوا على كرسي الاعتراف ويعترفون بأنهم أخطأوا، لا، أنت تبث الرأي وتتركه، هو يفكر ويقلب ناظريه وقد يعود الى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس عادوا الى الله سبحانه وتعالى، كما نحن ايها الاحبه، نحن دعوني اتحدث بصراحه، احيانا نظن اننا شعب الله المختار، شعب الله المختار، نحن الحق، لا يمكن ان ياتينا باطل. احيانا قد تجد الحق في كلام خصمك وهذا حق، وتجد ان الانسان كلما مضى يوم شعر بجهله، فنزداد علما، فنغير شيء من عاداتنا، من اخلاقنا، من سلوكياتنا، هذا يجب أن ندركه بوضوح وجلاء.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هنا: ماذا تنصح الشاب الذي يعيش في بيت يكثر فيه المنكر والمحرمات والتهاون بالصلاة، وهذا الشيء قد يؤثر على هذا الشاب، فماذا تقول؟
أنا أقول دائما لابد أن تفرق بين من تتعامل معه. أهلك في البيت يحتاج إلى طول نفس. شاب تلتقي به في عرض الشارع، هذا بإمكانك أن تتحدث معه حديثا سريعا وينتهي الموقف، تنكر عليه، تصحح له خطأ وقع فيه، ثم تمشي، استجاب أم لم يستجب هذا كله بيد الله عز وجل. لكن تذكر أن أهلك في البيت لا يحتاج إلى طول نفس، تحتاج إلى حصافة، إلى هدوء في التعامل معهم. ولا تظن أنك ستغير كل ما في بيتك في يوم وليلة، ثم تذكر أن هداية التوفيق بيد الله عز وجل، أنت بيدك هداية الإرشاد، تبلغهم هذا الخير لكن بأسلوب جيد. يعني أذكر أحد الإخوة يقول: إنني أقمت الحج على أخي، أخوه لا يصلي، قلت: ماذا قلت له؟ قال: دخلت عليه وقلت: اسمع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وما راك إلا كافرا، قد تركت دين الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأتى منتفشا قد أقام الحج عليه. طبعا هو يريد أن يرتاح، لا يشعر بتأنيب الضمير، ويفكر أن أخاه سيتعلق برقبته يوم القيامة، لما لم تنصحني؟ فقام وألقى كل هذا الكلام وغادر. لا، لابد حقيقة أن تفتش عن أكثر من وسيلة. دعوني أعطيكم وسائل سريعة أيها الأحبة. بيتي مثلا كان غارقا بالمجلات، لا تجد إلا مجلات سيئة ساقطة. لا بد أن تدخل المجلات الإسلامية، لكن لا تقوم وتأخذ المجلات السيئة وتقذف بها يمنة، ابقيها، لكن دخل المجلة الإسلامية الجيدة. بيتك الذي تعيش فيه لا يردح فيه إلا الأغاني والموسيقى، وخصوصا إن كنت شابا يافعا صغيرا، وأن الذي يكبرونك سنا هم الذين قد سيطروا على واقع البيت. دخل الأشرطة النافعة، أدخل الأشرطة النافعة في بيتك. يعجبني شاب يقول استخدمت طريقة ناجعة، والده مشاكس، أمه على نهج أبيه، إخوانه يرفضون أن يسمعوا أي شريط، فماذا كان يفعله؟ يقول كنت أدخل في غرفتي في الدور الثاني وأختار بعض الأشرطة الجيدة لبعض المشايخ الذين عرفوا بالطرفة أو لهم من الأساليب الشيقة المؤثرة، فكنت أدخل في غرفتي وأستمع إلى الشريط وأرفع الصوت وأفتح الأبواب، ووالدي ووالدتي في الأسفل يسمعون حديث الشيخ. الشيخ يذكر قصة جميلة حتى إذا ما وصل إلى نهايتها وعند لقطة مثيرة أقفل المسجل، شغل لكاعة، أقفل المسجل. والدي ووالدتي يتحرقون شوقا أن يعرفوا نهاية القصة، وأنا جالس وقد اتكأت على أريكتي، والشريط الثاني، أدخل الشريط الثاني ولا أنهي القصة في الشريط الأول. وعلى هذا المعدل حتى أتت أختي على استحياء تقدم رجلا وتؤخر أخرى، وهي المشاكسة الرافضة أن تستمع الشريط، تقول أمي أعطنا ذاك الشريط. فبدأت أسلمهم هذه الأشرطة، كانت هذه طريقة جيدة. أحيانا يوصل أخته إلى مشوار معين فيضع الشريط، لكن يضعه في بداية قصة، ما تأتي من بداية الشريط إن الحمد لله قد يطول المقام، أو تأتيها بشرح بلوغ المرام، هذا ما يصلح. تأتي بها ببعض الأشرطة المفيدة، ببعض القصص، بعض الأحداث الجيدة، فأول ما تركب تسمع فتؤثر. مثل هذا الأسلوب يكون له ذلك الأثر كبير. أيضا يا إخوة، وهذه نصيحة للشباب، لابد أن يشعر والداك أنك لما توجهت إلى الله عز وجل ازداد برك بهما، لأني أجد بعض الشباب حينما يتوجهون إلى الله عز وجل يزداد العقوق، تجده يتركهما ولا يتعامل معهم. لابد أن يشعر والدك بأنك أصبحت قريبا منه، وكل ذلك من أثر ذلك الالتزام حين اقتربت من الله عز وجل. هذا جانب. جانب آخر مهم، أن يشعر أبوك أنك بدأت تتفوق في دراستك، فحينما تصبح مع الشباب الصالح الطيب رأى أنك أصبحت حريصا على دراستك وبدأت تتحصل على الدرجات العليا فيفرح، لأن بعض الآباء للأسف لا يتعامل إلا بالماديات، المهم مستقبل ولدي. فحينما يرى أن ابنه قد تفوق في دراسته وتحصل على درجات لم تكن حاضرة في سنوات قد مضت، يقول هؤلاء كلهم خير وبركة، فيفرح حينما تمضي إليهم. هذه الأساليب على بساطتها تجد لها ذلك الأثر في قناعة الوالدين بهذا الالتزام الذي تكون عليه. تذكر أنك تحتاج إلى نفس طويل، وتذكر، وبه أختم، أن الهداية بيد الله عز وجل. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو، ما استطاع أن يؤثر على ولده. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يترجى. يا بني اركب معنا، لما كانوا في السفينة يترجى، ابنه جلس على الجبل يرفض أن يركب. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. نوح عليه السلام تذكر ابنه، تحركت في كوامنه الأبوة، إنه ابني من أهلي، فجاء الأمر من الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. نوح عليه السلام ما استطاع أن يؤثر بابنه. إبراهيم عليه السلام ما استطاع أن يؤثر بأبيه. وما وجدت خطابا غارقا بالعاطفة كما في خطابات إبراهيم عليه السلام لأبيه. اقرأوا يا إخوة، حينما يأتي ويتحدث يا أبتي غارقة في العاطفة ما استجاب. والقصة التي ذكرتها قبل قليل، موقف النبي عليه الصلاة والسلام من عمه أبي طالب، ما استجاب. إذن إنك لا تهدي من أحببت، لكنك مطالب أن تمارس هداية الإرشاد، لعل الله عز وجل أن يهديهم.
يقول جزاك الله خير، يقول السائل هنا، هل فعلا عمر فعل ذلك مع فاطمة رضي الله عنها أم أنها شائعة؟
لا طبعا، هذا الكلام غير صحيح، أنه كسر ضلع الزهراء كما تقول الشيعة، وأنه أسقط جنينها محسن وغير هذا من الهرطقات الرافضة. لا، الرافضة، هذا غير صحيح يا إخوة. لكن كما قلت، هم يزعمون هذا الزعم، هم يزعمون هذا الزعم. ولذا تجد أن أبا لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر في سنة 23 ما زال ضريحه يطاف عليه في إيران إكراما له لأنه قتل عمر رضي الله عنه. لكن في الحقيقة ليس هذا السبب، لأن الشيعة ما يستطيع أن يقول لك نحن نكره عمر، عمر يعتبرونه إبليس الأبارسة، هكذا يسمونه الرافضة، يليه في الرتبة الإبليسية أبو بكر، لأنه في وقت عمر أطفئت نيران المجوس، في وقت عمر فتحت فارس أطفئت نيران المجوس، ولذا تجد حنق الشيعة والرافضة على عمر رضي الله عنه. ولذا هم ما يستطيع أن يقول لك والله نحن نكره عمر لأن في وقته فتحت فارس وأخمدت الديانة الزرادشتية، ما يستطيعون أن يقول هذا الكلام. فتشوا فألصقوا بعمر هذه الحادثة. ولذا وجدت بعض الشيعة نصبهم المعتدلين مثل محمد حسين فضل الله، يعتبرون آية الله العظمى في لبنان صاحب اللحية البيضاء وليس حسن نصر الله، يرى أن هذه الحادثة منسوبة لعمر. ولذا إذا دخلت في مناظرات معهم إيتي بفتوى محمد حسين فضل الله الذي ينكر أن عمر رضي الله عنه قد كسر ضلع الزهراء بزعمهم.
يقول الشيخ جزاك الله خير، يقول الشيخ فضيلة الشيخ بارك الله فيك، في داخلي احتراق أريد أن أقدم شيئا لهذا الدين قبل أن أموت، أراني في تخبط بين المشاريع الخيرية وربما فتور وربما انقطاع.
على كل حال أنت أدرى بقدراتك وإمكاناتك، وأرى أن التخصص هي المسألة الأهم حتى تنتج. حاول أن تفتش عن نفسك أين تجدها. بعض الشباب حينما يكون في مقتبل العمر تراه يمضي في مشاريع مختلفة، وخاصة الذين يدخلون في الحلقات وفي المكتبات قد يمر بجوانب اجتماعية وجوانب ثقافية وجوانب عديدة يمر بها هذا الشاب ليفتش عن نفسه. فنقول دائما فتش عن نفسك وانظر أين المكان الذي بإمكانك أن تبدع فيه، لأننا نحتاج إلى التخصص، والنوعية التي تتخصص هي التي تبدع. ولا تظن أنك إذا تفرقت وعرضت نفسك على القبائل أنك ستستفيد. كثير من الأخوة شتت جهوده هنا وهناك وأصبح شذر مدر كل يستقبله، هذا في الحقيقة لا ينتج. وطالما أنك قد تبدع في مجال اذهب إليه، وليكن هذا بعد استشارة، وليكن هذا بعد أن تكتشف قدراتك وإمكاناتك حتى لو كان أمراً مفضولاً. دعني أعطيكم هذه القصة أيها الأحبة لبعض الطلاب الذي درستم في الجامعة. أتاني مرة شاب وكان طالب في الشريعة في المستوى الرابع، قدم لي شيئاً من قصائده. حينما قرأت هذه القصائد كانت من عيون الشعر العربي، فسألته مازحاً من أي ديوان سرقت هذه الأبيات؟ كأني بأبي تمام قد عانى من سرقاتك وكذلك المتنبي. طبعا الشاب أقسم لي أيمان المغلظة أنه ما سرق شيئا، إنما هي من نظمه. فأثنيت عليه خيرا، قصائد حقيقة من أروع، أنا لا أقول الشعر لكنني أتذوقه. فقال المشكلة ليست هذه، المشكلة أن أصحابي وزملائي ما زالوا يقرعونني والشعراء يتبعهم الغاوون، لن يمتلئ قلبك قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. فأنا أعاني منهم، خاصة أنه طالب متفوق في كلية الشريعة. قال ما رأيك؟ قلت رأيي وقد نلت نصيبا من الحديث والفقه، والحديث هو بضاعتي وأنا متخصص في الحديث والمصطلح، ومع ذلك أقول امضي إلى الشعر وتخصص فيه. طبعا الشاب يحفظ المعلقات العشر ويحفظ ديوان حسان والمتنبي وديوان أبي تمام. وقلت له ولا تخبر أحدا، قلت احفظ أيضا ديوان لا تخبر أحدا، نزار قباني ومحمود درويش وأحمد مطر هؤلاء المنحرفون احفظ دواوينهم، لأنك مشروع حسان جديد أرى شعرك فيه من الشعر وفيه من النضج، وسيكون له ذلك الأثر على عالمنا الإسلامي الكبير، لا أقولها متجاوزا. شعر من أجمل ما قرأت. الذين تخصصوا في الفقه والحديث كثر، وعندك من العلم الشيء الطيب الذي تستطيع أن تتعبد الله عز وجل عبادة صحيحة، وما زلت مع الشباب، لكنك بالشعر أراك مبدعا، فامضي على هذا النهج. مثله أتى شاب مرة من طلاب الجامعة صاحب قلم سيال، نثره من أروع ما قرأت، رائع حتى تظن أنه مصطفى صادق الرافعي، لا أقولها متجاوزا يا إخوة، حتى ظننت أنه يسرق فعلا، هذا شككت أنه يسرق، لأن القلم عندنا صعب الآن. لو يا إخوة ودعوني أقولها وأرجو أن لا أكون صادقا، لو أعطيتكم ورقة قلت يا إخوة أنا أقترح عليكم موضوع الآن، أكتبوا لي موضوعا خمسة أسطر بأروع الجمل والعبارات، ستقف لا تدري كيف تبدأ. وإذا بدأت وأقول سأسمح لك أن تشطب ما شئت من الكلمات، سترى حفريات الرياض في ورقتك. ليه؟ لأن فعلا القلم عندنا ثقيل. أن تأتي وأنا أتكلم عن صياغة رائعة أدبية متوازنة، هذا الذي أقصده. هذا الشاب لما رأيت وقرأت ما أجمل هذه الكلمات، أنا لا أستطيع أن أفعل هذا الشيء. حتى ظننت أنه يسرق، فقال اختبرني. فجلست أنا وهو في المكتب، فاقترحت عليه موضوعا معينا، فقام يكتبه كالماء يمشي في الجدول دون عناء، يكتب بكل أريحية، وأنا أنظر وكدت أن أحسده. قلت الغبطة ما ينفع، لابد الحسد بهذا الجمال وبهذا الأسلوب الرائع. قلت أنت لابد أن تعيش مع مصطفى صادق الرافعي، أنت تعيش مع البيان والتبيين، مع هذا الجاحظ المعتزلي، ومع أتب الكاتب لابن الممرد، وتعيش أيضا مع احترامي للذوق العام مع طه حسين ومع هذه النوعية، هم كتاب شئنا أم أبينا، وإن كان عندهم شيء من الانحراف لكنه قلم سيال. هذه نوعية تبدع، هذا ممكن أن يخدم الإسلام في هذا المجال. ولذا أقول دائما فتش عن نفسك، أي مكان بإمكانك أن تبدع فيه انطلق، ولكن بعد الاستشارة، استشر إخوانا لك تثق بهم، شيوخ، دعاة، طلبة علم، وبمثل هذا المجال ستخدم الإسلام خدمة عظيمة. معليش يا شيخ، أعرف الشاب أيها الإخوة، وبه أختم هذه الجزئية، شاب أعرفه جيدا وأراه دائما لا يستطيع أن يتكلم، ما يتكلم، لا يحسن الحديث، ولا عنده استعداد أن يفكر. الجريمة التي ترتكبها في حقه أن تقول له اقرأ، يشعر أنك تحكم عليه بالإعدام. هذا الشاب من أنشط الناس في الدعوة في أفريقيا، بنى يا إخوة في دولة أكثر من 150 مشروع في دولة غانا، و70 مشروع في ساحل العاج، وسنوياً يذهب إلى تلك البلاد ويقوم بتلك الأدوار العظيمة، مع أنه ما يستطيع أن يتكلم. نعم يتكلم في تلك الدول، يقف أمام الحشود من الإخوة الأفارقة ويتكلم، يتأثرون ويبكون، مع أنهم لو سمعوا لغته بالعربية يعني لخرجوا فرارا من المسجد. لكن الشاهد رأى أنه ممكن، من الممكن أن يبدع في مثل هذا المجال. إذا ممكن أن تبدع، ممكن أن تتحرك، لكن فتش عن نفسك.
أحسن الله عليكم. يقول هنا سائل: امرأة توفيت رحمها الله عن زوج وأم وابن ذكر، فما نصيب كل منهم؟
والله هذه لعلها يسأل أهل الفرائض فيها.
يقول الشيخ هنا، يقول: هل تنصح بسماع مناظرات مثلا أحمد ديدات؟
أحمد ديدات، نعم أنصح بها، أنصح بجمال بدوي. جمال بدوي حقيقة من مناظرات، وتجدونها في الانترنت في اليوتيوب، موجود مناظرات أحمد ديدات مع أنيس شاروش. أنيس شاروش هذا رجل نصراني فلسطيني، هو الذي ألف كتاب الفرقان الحق، والذي وضع فيه 77 صورة وسماها صورة الفاتحة، صورة الإنجيل، صورة الصلب، ثم وضعها بالسياق القرآني، ويوضع لكل صورة بسملة: بسم الآب، الكلمة، الروح، مثلث التوحيد، موحد التثليث. وهذا الكتاب وزع في بعض دول الخليج دون أن نسميها، وتجد أنه بالسياق القرآني. ومن الآيات: يا أيها الناس، اسمحوا لي أن أتقن مسامعكم بهذه الآية، يا أيها الناس لقد كنتم أمواتا فأحييناكم بكلمة الإنجيل الحق ثم نحييكم بنور الفرقان الحق. هذه صورة، هذه آية من ضمن الصور. هذا أنيس شاروش ناقش الشيخ جمال بدوي. جمال بدوي كان مبدعا إلى حد كبير، وخاصة أن المناقشة النصارى أيها الإخوة تأخذ مسارين. المسار الأول هو أن تعري كتابهم وتبين أن الإنجيل ليس كلمة الله، وهذه التي أبدع فيها الشيخ أحمد ديدات. في المقابل الشيخ جمال بدوي وقف أمام شبهات النصارى المطروحة على المسلمين، فقدم أجوبة رائعة، وهذه تجدونها. فمثل هذه الأشياء حقيقة تفيدك كثيرا. المناظرات، إذا أردت يعني أن تستفيد أكثر، بإمكانك أن تقرأ كتاب رحمة الله الهندي، فكان متخصصا في هذا الباب فيما يتعلق بالرد على النصارى، استفاد أحمد ديدات كثيرا من هذا الكتاب. أخونا أحد الدعاة حقيقة الموفقين، أعرفه معرفة شخصية، هو الأخ وسام، له مشاركات في البالتوك في الإنترنت، تجده أشرطة كثيرة في مناظرات مع النصارى. لكن تذكر، إذا أردت أن تناقش نصرانيا يا إخوة وتكلم من واقع تجربة، لا تسعى لأن تهدم مدينة. النصارى بطبعهم عندهم شيء من العاطفة، عندهم شيء، خصوصا الكاثوليك عندهم شيء من العاطفة. فإذا حدثت نصراني، لأن بعض الناس يأتيك ولا يتوجس منك خيفة، يدخل معك في حوار، لكن لو حدثته وقلت له: هل تعلم أن عندنا صورة كاملة باسم مريم وما عندنا صورة باسم عائشة؟ يتفاجأ. وعندنا صورة آل عمران، فيقف مشدوها: معقول عندكم صورة اسمها صورة مريم وصورة آل عمران وتجد أنك حينما تأتيه بالآيات تتحدث عن عيسى عليه السلام يقف متأثرا، وقد تجد أن البعض يسلم نتيجة لهذا الأمر. فأنت حاول دائما أن تأخذ المنحى العاطفي، بعد ذلك تفرغ إلى أن تتحدث هل الإنجيل كلمة الله، وتتحدث عن الاختلاف في نسخ الإنجيل المتعددة.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا واجعل ذلك موازين حسناتكم، نستأذنكم في الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.